وما عنده للخلق أزكى وأرفع نسير معا والله يحفظ سيرنا وحفظك يا رحمن أقوى وأمنع فرارا إلى الرحمن خوفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة من برنامج ففروا إلى الله. لا شك أن الأمن مطلب كل الأمة وهدف كل دولة، ولا يستطيع الإنسان أن يتمتع بأي نعمة على ظهر الأرض ينعم الله تبارك وتعالى به عليه دون نعمة الأمن. لو أننا وضعنا أمامك أشهى طعام، وكان معك أفضل زوجة، وجلست في أفضل قصر، ومعك أفضل مركبة، دون أمن فإنك لن تشعر بلذة ولا بنعمة الله تبارك وتعالى عليك بفقدان الأمن. فنعمة الأمن نعمة عظيمة جليلة، ينبغي أن يسعى الجميع في تحقيقها، ينبغي أن نبذل الجهد والطاقات في تحقيقها، وأن نعلم أن الأمن نعمة من نعم الله يمن الله تبارك وتعالى بها على العباد لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هناك من يريد أن يحقق الأمن كغاية لكنه يسلك طريقا خطأ. فمثلا على سبيل المثال، قضية من القضايا المطروحة الآن على الساحة في شمال سيناء، وما حدث في شمال سيناء، طريقة تناول الموضوع لبعض الإعلاميين وعلى شاشات بعض الإعلام، حتى وإن قصدوا أن يحققوا الأمن للبلد، حتى وإن قصدوا استقرار البلد، نقول لهم بملء الفم ليس هذا هو الطريق. كيف نحقق الأمن والأمان بالفعل؟ ما القضية هناك على أرض الواقع؟ نريد أن نعالج الحقيقة. الفكر يا إخواني لا يعالج بقوة، الفكر يعالج بفكر. أحيانا العنف والقسوة ونحو ذلك هي التي تولد الأخطاء، هي التي تولد المسلك الخطأ. لا أريد أن أطيل في مقدمة، ستعرفون ماذا أقصد من خلال هذا الموضوع، خصوصا ومعي فضيلة الشيخ أحمد عشوش، بارك الله فيه. فأهلا وسهلا وحبيبي فضيلة الشيخ،
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك،
بارك الله فيك.
أنا أريد أن أعرفكم بالشيخ أحمد عشوش، أحد المعبرين عن الفكر السلفي الجهادي التي يتكلم عنها الإعلام اليوم. نريد أن نقترب من الحقيقة، ونريد أن نفهم، وكيف نعالج الفكر بفكر، وكيف نعالج القضية بقضية أخرى تماثلها، لا بما يزيد المسألة تعقيدا ويزيد المشكلة، لا أقول مشكلة، إنما يزيدها مشكلات. وأنتم تعرفون أن نزف الدم هذا شيء خطير. ابتداء الشيخ أحمد، ماذا عن حرمة دم المسلم؟ وهل دم المسلم مستباح عند السلفية الجهدية؟
الحمد لله وكفى، وسلام على العباد الذين اصطفى. بعد، أولا أحييك على شجاعتك في استضافتي، وأيضا أحييك بالبحث عن الحقيقة وطرح القضية للنقاش. ومن المعلوم أن السلفية الجهادية ضيق عليها كثيرا على المستوى الإعلامي، وأريد لها أن تختنق، وأن لا يصل صوت السلفية الجهادية إلى عموم الشعب المصري وإلى عموم المسلمين على وجه العموم على مستوى العالم. السلفية الجهادية توجه إسلامي، طيار إسلامي، يبغي الخير والرحمة لكل عباد الله المؤمنين، هذا التيار يمد يده بالرحمة لكل المؤمنين على وجه الأرض في مصر وفي غير مصر، بدليل أن هذا التيار يؤثر المسلمين على نفسه بالنفس والمال. وأنت تعلم أن النفس أغلى ما يملكه الإنسان، مع ذلك تجد أن شباب التيار السلفية الجهادية يخرج ليموت في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الدفاع عن أعراض المسلمين وعن مقدسات المسلمين في كل بلاد الأرض، يخرجون يتركون أموالهم ويتركون الأبناء ويتركون الزوجات، لا يبتغون إلا رضا الله عز وجل ورفع راية الإسلام عالية والزود عن حرمات المسلمين. السلفية الجهادية طيار يحبذ الفضائل ويدعو إلى كريم الأخلاق ويريد السمو بالمجتمع والعلو به إلى عنان السماء، يريد لهذه الأمة أن تكون أمة قوية وأن تكون أمة مثال في الواقع الإنساني لكل الأمم. طيار السلفية الجهادية عينه على التاريخ الإسلامي، من هذا التاريخ يستقي العظائم والبطولات والأمجاد والعلو بالحق وليس بالبطل. طيار السلفية الجهادية يناوئ المستعمر والمحتل الذي لم تنقطع دسائسه عن أمتنا المسلمة. طيار السلفية الجهادية ليس كما يدعي البعض أنه طيار تكفيري أو أنه طيار يستخف بالدماء، بالعكس السلفية الجهادية أعظم ما يشغلها الدفاع عن دماء المسلمين وحرمة دماء المسلمين. نحن لا نطيق صبرا عندما نرى الطائرات الإسرائيلية أو الأمريكية ترمي المسلمين بكل أنواع الذخائر وتستعمل معهم كل الأسلحة المحرمة وغير المحرمة، أنت تعلم قصة الأسلحة وما هنالك من أسلحة محرمة، قنابل عنقودية والقنابل الذكية إلى آخره. شيوخنا يقتلون في كل مكان، في فلسطين، في بورما، في الشيشان، في البوسنة، في الهرسك، في كثير جدا من أحياء الأرض، الشيوخ، النساء، الأبناء، ليس فقط من قبل اليهود والأمريكان ولكن أيضا من قبل الحكام الذين نصبهم الغرب واستخلفهم في بلادنا، وأنت رأيت وسمعت وشاهدت أيضا ما حدث في ليبيا وما يحدث الآن في سوريا، ما حدث قبل ذلك في اليمن. طيار السلفية الجهادية طيار يبغي الأمن ويبغي صيانة دم المسلم، أبدا ليس هذا الطيار ممن يسعى في سفك الدماء، بالعكس هذا الطيار قام ليحقن دماء المسلمين. أنت تعلم أن دم المسلم هو أرخص الدماء على مستوى العالم، أرخص دم في العالم هو دم المسلم، لذلك طيار السلفية الجهادية قام لكي يكون للدم المسلم حرمة ولكي يكون له مكانة. أنت تعلم أن حرمة المسلم أشد من حرمة الكعبة، فأن لمسلم أن يقدم على هذه الدماء، بالتأكيد لا، نحن نقدم على قتال الأعداء من أجل صيانة دماء المسلمين ومن أجل صيانة أعراض المسلمين ومن أجل صيانة مقدرات المسلمين، من أجل استرداد الحقوق الضائعة لهذه الأمة. نحن نعمل من أجل استرداد الأقصى، من أجل استرداد فلسطين من البحر حتى النهر، نحن نعمل في كل مكان يكون للمسلمين فيه قضية ويكون للمسلمين فيه مأساة، والمآسي كثيرة أنت تعلمها. أود أن أبين أيضا أن للسلفية الجهادية قضيتان، القضية الأولى هي قضية استرداد المقدسات والدفاع عن المسلمين وعن أعراض المسلمين سواء في فلسطين أو في كل البؤر الملتهبة. القضية الثانية قضية تحكيم الشريعة الإسلامية وجعلها الدستور الحاكم والشريعة المهيمنة في الواقع، وأنا أعتقد أن القضية الأولى والقضية الثانية من أعدل القضايا، بل هي أعدل قضية في دنيا الوجود.
نعم.
يعني هذه أعدل قضية في دنيا الوجود، وأعدل قضية يمكن أن يقوم لها مجاهد أو محامي أو مدافع، سمه ما شئت.
نعم.
لكن هذه قضايا عادلة. ما يثار بأن لدينا تسرع أو اندفاع أو تكفير، البعض يسئمنا بالخروج، هذا قول غير صحيح وقول غير حقيقي. وأنا ربما دعوت بعض الناس قبل ذلك للمناظرة حول بعض هذه المسائل والقضايا.
طيب خليني أتكلم على نقطة مهمة يا شيخ أحمد، وقضية التي حدثت في رفح والدماء التي سفكت وما زالت يعني وللأسف تسفك، هذه الدماء بأي حق تسفك ومن الذي سفكها؟
الحقيقة أود أن يعني أعلن في قوة وفي وضوح،
نعم،
أن السلفية الجهادية بريئة تماما من حادثة رفح ومن حادثة الاعتداء على الجنود المصريين في رفح. نحن براء من هذه الحادثة، براءة الذئب من دبن يعقوب. هذه الحادثة من فعل الموساد الإسرائيلي، وهذه الحادثة بملابساتها بنتائجها بمقدمتها لمن يقرأ المقدمات ليست إلا عملا إسرائيليا بحتا، ومن أذناب اليهود من يعمل لصالح اليهود في المنطقة، لكن ليس للسلفية الجهادية في ذلك دور.
طب اللي يقول لحضرتك دلوقتي إيه اللي خلي حضرتك بتعلقها بالموساد وهم شايفين إخوة الطيار السلفية الجهادية معه أسلحة وفي المنطقة وبيضرب في القوات المسلحة ونحو ذلك؟ إيه اللي يخلي حضرتك تقول الموساد وما تقولش السلفية الجهادية؟
أنت تعلم أن سيناء بطبيعتها طبيعة قبلية، والطبيعة القبلية لا يمكن أن تتخلى عن السلاح. السلاح في الطبائع القبلية هذا أمر مسلم وأمر معلوم، يعلمه الجيش، تعلمه الشرطة، تعلمه المخابرات. سيناء أكثر حملا للسلاح من صعيد مصر.
ومن المعلوم أسلاح أشياء إذا تسقط طائرات وتضرب في دبابات، يعني مش سلاح عادي.
لطبيعة المنطقة ولقرب إسرائيل من المكان،
نعم،
ولتداخل القضية الفلسطينية مع قضية سيناء، ليس كل من حمل السلاح يكون قاتلا. هذه قضية خاسرة في الحقيقة. يعني ليس معنى أنني أحمل سلاح أنني قاتل أو أنني قتلت أو أنني قمت بتنفيذ القتل. هناك فرق بين أن أحمل سلاح وأن أقتل. أنت تتهمني الآن أنني قتلت، ما هو الدليل على أنني قتلت؟ يعني لماذا وجه الاتهام مباشرة إلى السلفية الجهادية؟ هناك أطراف كثيرة،
يعني حضرتك بتقول ما فيش أدلة على أن السلفية الجهادية
مطلقاً
أو أحد أفرادها هي اللي عمل العملية دي؟
مطلقا. يعني كيف وجه الاتهام للسلفية الجهادية مباشرة وكأن هذا أمر بويت بليل، كأنه قصد قصدا أن تتهم في ذلك السلفية الجهادية، وهذا يؤكد أن هذا الفعل ليس من فعل السلفية الجهادية. أنا أفهم أنه عندما يقع حادث تكون هناك فترة للبحث وجمع الأدلة،
نعم،
الجنائية، ثم التحقيق، ثم إظهار نتيجة التحقيق بأن هناك متهم، الشواهد كذا، الأدلة كذا، وتبين المسألة. لكن بمجرد وقوع الحادث تكلمت وسائل الإعلام مباشرة باتهام السلفية الجهادية، كأن هذا أمر مدبر، وهذا يؤكد أن الحادث من فعل المخابرات الإسرائيلية والمتعاونين مع هذه المخابرات وأجهزة الإعلام التي تعمل في خدمة الأنظمة الغربية وبالذات في خدمة إسرائيل.
يعني خليني أقترب من الموضوع أكثر.
تفضل.
الحكم الشرعي الذي يعني يعتقده أفراد السلفية الجهادية في قضية رفح، هل يعتقدون أن هذا الفعل قتل الجنود عند الإفطار ونحو ذلك، هل يعتقدون أن هذا الفعل من الجهاد في سبيل الله؟ يعتقدون أن هذا الفعل مباح؟ يعتقدون أن هذا الفعل حرام؟
دعني
يعتقدون؟
دعني أوضح لك،
نعم،
بداية أننا بعيدون تماما عن هذا الفعل بغض النظر عن المسلك الاعتقادي الذي يقوم بعملية يتغيى منها غاية، إما أن تكون الغاية سياسية،
نعم،
وإما أن تكون الغاية مادية على الأرض. لو أن هناك غاية سياسية بيكون مقصد الغاية السياسية الانتشار، التعاطف، كسب المحبين، للتجنيد ولنشر الفكرة إلى آخره.
نعم.
فهل اختيار توقيت المغرب وقتل الصائم في رمضان يأتي بهذه النتيجة السياسية؟ بالتأكيد لا. والسلف الجهادية من أذكى عقلا ومن أحسنهم خلقا وأحياهم ضميرا، وهم يقدرون الأشياء تقديرا صحيحا، فهذا لا يقدره رجل يعقل ما يفعل أو يعقل ما يقول. حتى لو أنني أريد أن أقوم بعملية سأختار توقيت مغاير تماما، لكن الذي يختار هذا التوقيت جهة مغرضة تريد أن تحدث فتنة بين المسلمين الأغرار الذين لا يفهمون مقاصد الأشياء. حادثة رفح لو نظرت فيها ستجد أن هناك أطراف عديدة والاتهامات وجهت لأطراف عديدة، لكن يعني التركيز الضوء كله كان مسلط على السلفية الجهادية. لكن هناك من يتهم حماس، هناك من يتهم بعض الفصائل الفلسطينية، هناك من يقول السلفية الجهادية مش كده السلفية الجهادية إلى آخره. إذن الفاعل قاصد أن يكون هناك هذا التدخل الكبير بين الإسلاميين وإسلاميين،
لو
بين الإسلاميين والجيش وبين الإسلاميين والشعب إلى آخره. هذا بعيد تماما عن رجل مسلم يفكر بقضية أساسية ينتصر لها ويريد أن يجمع لها أتباع. هذا بعيد تماما.
نعم. لو وجد بعض الأفراد ممن يعني إيه يدخلون تحت طيار السلفية الجهادية، ووجدت أدلة وإثباتات على أن الذي قام بهذه العملية منهم، ما يكون الموقف؟
الحقيقة السلفية الجهادية أنت كما تعلم طيار.
نعم.
وليس تنظيم أو جماعة، السلفية الجهادية طيار، لكن هذا الطيار تحكمه عقيدة كما تحكمه أولويات، تحكمه عقيدة من حيث التنظير والتأصيل.
نعم.
تحكمه أولويات وضوابط من حيث العمل.
نعم.
الذي لا يلتزم بعقيدة طيار وثوابته ليس من السلفية الجهادية ولا يحسب على السلفية الجهادية.
نعم.
أي جماعة يمكن أن يدعي عليها مدعي وأن ينسب نفسه إليها، وهذا وارد، ليس مع السلفية الجهادية ولكن مع كثير جدا من الجماعة، مع أي جماعة يمكن أن تكون. لكن السلفية الجهادية، أنا أحدثك عن السلفية الجهادية أن هذا العمل ليس من عملنا مطلقا، وأننا بريئون منه تماما، براءة الذئب من دم يعقوب، وأن هذا العمل في اعتقادنا هو من فعل المخابرات الإسرائيلية ومن فعل بعض الانتهازيين الذين يعملون مع أجهزة المخابرات. والإعلام له دور كبير في محاولة إلصاق هذه التهمة بالسلفية الجهادية بغير الحقيقة.
طب
كيف يعني؟ أنا أريد أن أتساءل، أن للإعلام أن يتهم السلفية الجهادية مباشرة دون أدلة ودون تحقيق ودون أدنى تريث بمجرد وقوع الحديث قيل السلفية الجهادية؟
طب
من أنبأهم بذلك؟ من أعلمهم به؟ ما هو الشاهد عليه؟ هل كون السلفية الجهادية
مسلح
طيار جهادي؟ التسليح في سيناء ليس على السلفية الجهادية فقط، هناك كثير جدا يحمل السلاح من القبائل، من البلطجية، من
تجار المخدرات، داخل مجموعة من القوات المسلحة هتقبض على مجموعة من الأفراد السلفية الجهادية مثلا، هل الصحيح أنهم يقومون بالسلاح؟
هو يعني نحن نريد أن نقف أمام القضايا بشكل أعمق وأوسع.
نعم.
لما تقبض عليها ابتداء؟
المشتبه فيه،
ويعني الاشتباه هذا لابد أن يكون له يعني شبهة.
نعم.
حتى تشتبه فيها لابد أن يكون هناك شبهة.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
نحن عايشنا فترة طويلة جدا من الظلم، وعلى المؤسسة الأمنية أن تغير من أبجديتها في العمل.
نعم.
في فترة حسني مبارك كان التلفيق والتزوير سيد الموقف.
نعم.
لفقت كثير جدا من القضايا، وأنا واحد من الناس يعني عشت هذه المرحلة وعذبت تعذيب بشع في أجهزة الأمن. وأعلم كيف يدور التحقيق.
نعم.
وأعلم أيضا كيف يكون التلفيق، وأعلم أيضا كيف يكون الكذب، لأن هذا أمر أنا عشته.
نعم.
ورأيته وتجرعت مراراته كثير جدا. أنا عندما أحمل فكرة أو عندما تكون عندي عقيدة، لا يمكن لك بأي حال من الأحوال أن تخرج هذه العقيدة من نفسيتي ومن يقيني ومن ضميري بقوة السلاح. ولا بالقوة.
الفكر لا يعالج بالقوة
ولا بالسجن.
نعم.
أنا سجنت 19 عام.
نعم.
لم يستطع الأمن أن يغير أي جزئية في عقيدتي أو في أفكاري أو في توجهاتي.
19 سنة.
18 سنة ونص.
نعم.
فشل ذريع في أن يغير من مواقفي مطلقا. ربما غير من مواقف البعض، لكن العبرة بمن لم يغير، وبمن ثبت على المبدأ، وبمن خرج بعد السجن ليدعو إلى عقيدتي ويعمل وفق عقيدتي حتى ولو ابتلي مرة أخرى بالقتل أو بالسجن. وأنت تعلم أن المؤمن إذا قتل يعد القتل شهادة، وإذا سجن يعد هذا بلاء في سبيل الله عز وجل.
أنا مقتنع بأن الفكر لا يعالج إلا
نعم
الفكر.
يعني أنا أود أن أقول أن الهجوم، يعني أنا للجيش أن يهجم على هذا الشباب ويقتلهم بغير دليل، ومن الذي أخبر الجيش أن هؤلاء هم الذين قاموا بالعملية؟ وأنت كما تقول منذ قليل ربما البعض أو الآحاد، فهل معنى ذلك أن الآحاد يحمل عليه الكل؟ وهل في الإسلام أن تستريح كل الدماء بلا بينة؟
هو يقول أنا لا أضرب ضربا عشوائيا، أنا أعرف
أي ضرب
من أصل إليه،
أي ضرب أضرب. وأنت تستعمل السلاح الثقيل والأسلحة الرشاشة التي لا تميز، وأنت تقتل حصدا. أنا بالحقيقة أحاول يعني جاهدا أن أبين موقفنا، والموقف كما قلت لك ليست لنا علاقة بهذه الحادثة، ليس هذا خوفا من التبعات ولا من تحمل النتائج، فنحن كثيرا ما قدمنا الضحايا سواء بالقتل أو بالسجون إلى آخره، لكن لأن هذه الحقيقة، وأنا قلت لك أن لنا في هذه المنطقة قضية هي وجود إسرائيل اعتداءها على مقدسات المسلمين، قتلها للشيوخ، قتلها للأطفال، قتلها للنساء، هذه قضية، والقضية الثانية قضية تحكيم الشريعة.
بالنسبة أنا دلوقتي يا شيخ أحمد، قضية فلسطين قضية كل مسلم على ظهر الأرض.
نعم.
قضية تحكيم الشريعة قضية عقدية، يعني ما فيهاش كلام.
نعم. لكن
أنا بتكلم إحنا ممكن كيف أصل لتحقيق هذه القضية؟
نعم.
كيف أصل إليها؟
يعني
خدت بالك؟ لكن أنا يعني قبل ما أفتح في هذه النقاط، لأن أكيد يعني كتير من الناس هو بيسمع هذا الكلام وهو سامع جرائد وسامع فضائيات وسامع آخرين وهم يتكلمون لأول مرة يسمع مثل هذا الكلام، يعني ما أظن أن على شاشات الإعلام أحد تكلم في القضية بمثل هذا الطرح الذي يعني حضرتك بتقوله الآن. أنا عايز أركز على نقطة مهمة جدا، نقطة أن نسف الدماء اللي موجود ما بين الشباب السلفية الجهادية وما بين القوات المسلحة، هل الكلام ده علاج القضية؟
بالتأكيد لا. نحن نقول أن وقف هذا النزيف لابد أن يكون بإرادة الطرفين، لكن ليس طرف واحد. أنت عندما تدعوني أنا الآن سلفية جهادية وتقول لي لنوقف النزيف،
نعم.
أنا أقول لنوقف النزيف، لكن هل هذا سيتم بإرادتي وحدي؟
لا، هيكون من الطرفين.
السلفية الجهادية أعلنت في أكثر من بيان وأكثر من تصريح بأنهم بريئون من هذه العملية،
نعم،
وأنهم لم يقوموا بها. وأنا أود لك أن تعلم ويعلم المشاهد الكريم أنني عندما أقوم بعملية لا أتبرأ منها، لأنني أريد أن أحصل المكاسب السياسية المرتبة عليها، ولو كنت سأقوم بعملية أتبرأ منها إذن هذه العملية فشلة قبل أن أبدأ، وهي خسارة ولا ينبغي أن أفعلها مطلقا، فهذا غير وارد.
نعم.
لكن السلفية الجهادية الآن يراق دم الشباب ببرود شديد وبتهيج من الإعلام ومن بعض الانتهازيين الذين يريدون تحصيل بعض المكاسب السياسية ويداهنون الأجهزة الأمنية ويزايدون في الحقيقة على الواقع، والواقع ناطق وشاهد، لدرجة أنني قرأت للبعض يقول ليس لإسرائيل يد في هذه العملية، هذا العمل من عمل السلفية الجهادية، لأنه قتل لهم 6 في دولة العباسية. وأنا أقول له في برنامجك هذا كذبت، وأتحداك أن تذكر أسماء 6 الذين قتلوا من السلفية الجهادية في العباسية، وأن السلافية الجهادية قامت لتأخذ بثأر هؤلاء الستة. أنا أتحدى.
نعم.
وأنا أعلم أنه كذاب منذ زمن بعيد، وهو كان معنا في السجن وأنا أعرفه. وبالحقيقة أنني سأعرض لتاريخ الرجل لأنه يهيج ويريد، كأن لديه شهوة في إراقة دماء السلفية الجهادية. هل هو الكيد؟ هل هو الحقد الدعوي؟ هل هو الفشل الدعوي؟ يعني أسباب كثيرة بالحقيقة. لكن أنا يعني أنا لن أذكر اسمه دفعا للحرج لك يعني في البرنامج، لكن بالحقيقة هذا مسلك شائن جدا، أنت تهيج على من لا تعلم ولا تعرف، ولا تعرف حقيقة الوطن القائم، مع أن السلفية الجهادية أعلنت مرارا وتكرارا، وهناك بعض الأسماء يعني بعض التوجهات في السلفية الجهادية، يمكن أنت قرأت البيانات.
نعم.
في مجلس شورى المجاهدين، وأنا أظن هذا يعني تنظيمات فلسطينية، أعلنت موقفها بوضوح شديد جدا.
نعم.
وأنه ليس لهم دخل بالعملية، وأن الهدف الوحيد لمجلس شورى المجاهدين هو إسرائيل والكيان الصهيوني. كذلك السلفية الجهادية في سيناء أعلنت أن هدفها هو الكيان الصهيوني وليس مصر. وهذا هذا واضح وهذا بين.
أنا هقف مع البيان اللي وقع في إيدي من السلفية الجهادية، لأن موضوع السلفية الجهادية أنا عايز أتناوله من ناحيتين. الناحية الأولانية ناحية القضية الموجودة الآن، الناحية الثانية لابد أن نقترب منه أكثر لنعلم الأفكار التي يحملها وما مدى موقف هذه المناهج وموقف هذه المعتقدات، لو أننا وزنها بميزان الشرع.
أنا
هي موافقة للشرع أم لا؟
أنا أود لك أن تسمح لي بعرض موقفنا العقائدي.
أنا هترك حضرتك وأنا جاي في الجلسة عشان أسمع حضرتك ونسمع الآخرين عشان نحل الموقف، عشان نحل المشكلة.
بارك الله فيك.
لكن أنا عايز ابتداء يعني أنا عندي خطين الآن، النقطة الأولانية الموقف اللي موجود، النقطة الثانية إن إحنا هنقترب من السلفية الجهادية ونعرف الأفكار.
نعم.
والمعتقد والكلام ده. طيب بالنسبة للنقطة الموجودة دلوقتي، حضرتك بتقول إن إحنا كطيار نحن متبرئون من هذه الفعلة.
نعم.
التي حدثت في رفح.
نعم.
ونحن يعني هذه القضية لا إشكال فيه، يعني ما عندنا ذرة شك إن هي ليست من عندنا أصلا، وحضرتك بتتهم إن هذه من الموساد ومن أتباعهم ولا تمت للطيار السلفية الجهادية بصلة.
نعم.
طيب الشيء الثاني، يبقى ما عندكش إشكال في إن وجدت الأدلة وأثبتت التحقيقات إن هؤلاء الأفراد هم المدانون في هذه الفعلة أن يحاسبوا.
أنا كنت أتكلم منذ قليل عن التحقيقات.
نعم.
نحن لا نثق بتحقيقات الأمن المصري لأننا ذقنا من هذه التحقيقات الكثير.
إذن من سيحقق؟
زورت لنا القضايا.
نعم.
وهذه إشكالية. كان ينبغي بعد الثورة أن يكون هناك حل لهذه الجزئية، وأنا دعوت في ميدان التحرير إلى أنه لابد من إعادة تشكيل وزارة الداخلية مرة جديدة، وأنه لابد من محاكمة من قام على التعذيب والإذلال والتعذيب المنهجي داخل السجون وقتل الشباب بدماء باردة في الميادين، حتى تعود الثقة في أن هذا الجهاز يقوم بدوري على الحقيقة.
يعني
أنا أودك أن تسمعني.
تفضل.
أنا في الحقيقة كنت في قضية تسمى طلائع الفتح.
نعم.
أنا كنت أضرب في مكتب النائب العام في نيابة أمن الدولة العليا، وكان المحامي العام وقتها هو النائب العام الحالي عبد المجيد محمود، كنت أضرب أمامه وأرد من مكتب رئيس النيابة إلى الصالة لكي أضرب من ضباط أمن الدولة لكي أعترف بما يريدون، ورئيس النيابة يقول لهم لم يقل ما ينبغي. فهل أنا كأحمد الذي عاش هذه التجربة يمكن أن يصدق أو يركن إلى هذه التحقيقات؟ لا. دعونا من مسألة التحقيقات، نحن نريد أن نناقش القضية الحقيقية.
طيب يعني
هناك امتداد للنظام القديم. أنا أدعو الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يكون له موقف من مسألة الأجهزة الأمنية. الآن حتى بعض الدعاة يقول أبطال الأمن، وللأسف أن هذا الداعية الأمن شكل له في عام 2002 قضية تكفير، وهو من أعدى أعداء التكفير، بل دعواته لا تقوم إلا على حرب التكفير. فأنا أستغرب من هذا التناقض. هذا الأمن الذي شكل لك قضية تكفيرية وأنت من المحاربين للتكفيريين، كيف يكون هذا الأمن صادق وأنا أركن إلى تحقيقاته؟ لابد أن نصل إلى لب القضايا، لا نريد أن ندور حول القضية ويخدع بعضنا بعضا وستبقى القضية.
أنا
دعني أنا أود والله يعلم الله أنا أتكلم صادقا ومخلصا،
نعم،
وأيضا أتكلم بوضوح. أنا أنصح للجيش المصري أن لا يلوث يده بدماء الشباب المسلم، لأن هذه وصمة عار ستلصق بجبينه. نحن إلى الآن نسمع أن جمال عبد الناصر قتل الإخوان المسلمين في السجون،
نعم.
نحن ما زلنا إلى الآن نسمع ويتجدد في التاريخ كلما يعني استدعى الأمر ذلك أن صلاح نصر كان يفعل ويفعل، وأن شمس بدران كان يفعل، وأن حمزة البسيوني كان يفعل. هذا تاريخ. لا أريد للجيش المصري أن يتلوث وأن يغبر جبينه بهذه الوصمة، ولأن دماء المسلمين من المحرمات العظيمة جدا التي لا ينبغي الإقدام عليها بجرأة وبغير دليل وبغير بينة وبغير حقيقة. هذه مسألة خطيرة. الأمر الثاني أن الدماء تولد الدماء، وأن العنف يولد العنف. الجيش المصري في طول فترة وتاريخ الجهاد المصري لم يتم استقصاده من قبل الجهاديين. أنت سمعت أن جماعة الجهاد،
يعني جماعة الجهاد.
نعم. هل كان هناك يعني تقصد للجيش؟
لا.
أو الدخول معه في لم يحدث.
نعم.
مطلقا. فما الذي يدعو الجيش الآن إلى قتل الشباب المسلم؟
الأحداث اللي وقعت
وليس لنا فيها دخل. عليه أن يبحث عن الفعل الحقيقي، عليه أن يبحث عن الفعل الحقيقي، لا سيما وهذا الفاعل ظاهر، الأدلة ظاهرة على فعله.
ما هي الأدلة؟ ما هو الأدلة دي أصل دي كانت إيه يا شيخ أحمد؟ عبارة عن ظنون أو تحليلات حضرتك بتحللها، خدت بالك؟ أنا لا أحكم بمثل هذه الظنون في القضايا.
دعني أقول يعني إن كان الأمر في جانب إسرائيل ظنون، لماذا لا يكون في جانب السلفية الجهادية ظنون؟ إسرائيل تملك السلاح، تملك الأذناب، تملك شراء الذمم والضمائر، تقوى على الإمداد، تقوى على التخطيط، وقدرتها على ذلك أعلى من قدرة السلفية الجهادية. فلماذا أتهم السلفية الجهادية وأترك إسرائيل؟ هذا المنطق أيضا أرد عليك.
جميل جدا.
أنا دليل.
إحنا بنتكلم في قضية دلوقتي، لما جينا نرجع المسألة لمسألة التحقيقات ونحو ذلك، حضرتك بدأت تربط التحقيقات الآن بما كان من قبل.
ينبغي أن تكون هناك
لا أقول
التقصي.
إن في صورة حقيقية. لماذا لا أقول إن كانت في صور تحقيقات بالفعل كده، وزي ما حضرتك جربت أنا جربت، خدت بالك الطريقة في التحقيق بتبقى عاملة إزاي والكلام ده، وإن ممكن الواحد يعترف أنا عملت أي حاجة في أي حاجة.
الكيل بمكيالين يا سيدي،
أنا مع حضرتك
في الكيل بمكيالين. أمر باطل.
لا أنا
كما أنه يثير الريبة في النفس. أنا فقط أود أن أوضح.
اتفضل.
من الذي قتل الشباب في ميدان التحرير؟ من الذي قتل الشباب أمام وزارة الداخلية؟ من قتلهم في محمد محمود؟ التحقيقات لم تأتي لنا بالقتلة إلى الآن. من قتل سيد بلال؟ ومن قتل غيرهم؟ التحقيقات لا تقوم إلا إذا تعلق الأمر بالسلفية الجهادية. فإذا تعلق الأمر بالقتل الحقيقيين ممن قتلوا الشباب بدماء بريدة 800 شاب أو 900 شاب قتلوا،
نعم،
وقتلوا في وضح النهار وأمام أعين جميع الناس، أين قتلت الشباب في بورسعيد؟ لماذا لم يقوم من يقوم الآن بالتهجي على السلفية الجهادية ليهيج على من قتل الشباب في بورسعيد؟ هل دماء 16 جندي أغلى من دماء 74 في بورسعيد؟ أغلى من دماء 1000 أو 900 اللي قتلوا في الثورة؟ ينبغي أن يكون لدينا منظور واحد.
دم أي مسلم ضيق.
نعم.
أي مسلم
دعنا نقول هذا. إذن
نعم.
لكي يستقيم الأمر لابد وأن يكون هناك منهج واضح ومستقيم في معالجة هذه المسألة.
ولابد أن يكون
لكن إن كان هناك
يا شيخ أحمد يعني أنا دلوقتي لو إحنا فقدنا الثقة في كل أحد
لا أنا لا أقول أنني فقدت الثقة في كل الناس لكن هناك جهاز
نعم.
قام تاريخه كله على التعذيب والتزوير وتلفيق القضايا فلا يمكن أن أأمنه
إن أردنا
وهذا هذا
هنعمل يعني إيه في الجهاز نشيل الجهاز كله نأتي الجهاز آخر ولا هنعمل إيه
هذه مهمة الثورة أي ثورة في التاريخ تقوم تغير الأجهزة
تغير من تغير يعني ما أفراد يعني الأجهزة أقول لك ولا تغير
هذا النظام القائم نظام بوليسي بدأ مع الإنجليز وعلى من أيام سليم زاكي إلى وقتنا الحالي
نعم
الوسائل كلها مستوردة من الدول الغربية والتعذيب دي هذه قصة طويلة معلومة
نعم
تمام نحن الآن قمنا بثورة من أجل كرامة المصري من أجل شرف المصري من أجل أن تكون هناك حرية من أجل أن يكون أن لا يكون هناك ظلم من أجل أن يكون هناك عدل وأن يكون هناك عدل حقيقي
نعم.
من الذي سيقوم بهذا من اعتاد وألف التزوير والتلفيق والتعذيب والقتل هل هذا ممكن وهل هذا يقبله عقل مطلقا لا القضية خاسرة إن سرنا بهذا الميزان لما ليأتي تحقيق مزور وليقول أن فلان قام بالعملية وليقتل فلان هل ستنتهي القضية؟ بالعكس هذه الدماء ستجدد القضية مئات المرات ولن يتوقف النزيف النزيف سيتوقف بحل حقيقي نحن نريد الحل الحقيقي هذا الشباب في سيناء وجودهم وجود شرعي دي بلدهم معظمهم من أهله
مصر
من أهل سيناء مصريين كده ولا مش كده والمصري على الحق يعيش في أي مكان فين
على أرضه
في بلده وعلى أرضه ما الجريمة في ذلك الجريمة أن تقع منه جريمة فعلية على الأرض وأن تثبت عليه هذه الجريمة أنت تقول التحقيقات أنا أقول لك لما لا تكون هناك لجنة تقصي حقائق تحقق في المسألة وتبين لأننا هكذا سندور في حلقة مفرغة وسنعود إلى أمن الدولة الأمن
نعم.
الوطني سيكون هو الوجه الجديد لأمن الدولة وهذا ليس في صالح مصر مع حسن مبارك ومع هذا النظام الحديدي كانت هناك عمليات وكان هناك القتل أليس كذلك؟
بل
الأمن لا يمكن القتل لا يمكن أن نحل هذه القضية مطلقا إن كنا نريد حل لهذه القضية فلنتغير الحقيقة
طيب.
ولندخل في حقيقة الموضوع
ندخل
لماذا الصراع لماذا الصراع بين الشباب المسلم وبين النظام لابد أن ندخل في هذه الحقيقة
هو
ولابد أن نعرض لها لكي تتوقف المعركة توقفا صحيحا
كويس ده الموضوع اللي احنا عملنا بسببه الحلقة
نعم.
اللي أنا عايز أتكلم عليه دلوقتي يعني عايز أقول لحضرتك إن احنا حضرتك طرحت إيه نقاط مهمة إن يبقى في لجنة تقصي حقائق
مثلا
انت واخد بالك
نعم.
اصل لابد من جهة لابد ان تثق فيها يعني لابد ان انا يعني انا مش مقدرش افقد الثقة في الجميع بمجرد ان انا كان في نظام بيعمل تحت سياسة معينة وسلطة معينة معذرة كان اللي بيعمل تحت هذا النظام من العسكري من اكبر واحد لغاية العسكري
نعم.
النهاردة انا لما اجي مثقش لا اثق في الكبار بس ولا اثق في كل لا اثق في كل الضباط ولا لا اثق في الجميع من اول العسكري لغاية أكبر واحد
أثق بمنظومة عادلة
خدت بالك
أثق بمنظومة عادلة
أنا
أما منظومة ظالمة لم تتغير أركان الظلم فقط أنا أغير القائد من الموقع الفلاني للموقع الفلاني وهو هو من قتل هو هو من عذب هو هو من يحقق هو هو من يرفق القضايا فهذا لا يمكن التسليم به ولا يمكن قبوله
نعم.
الأمر الخطير جدا أنت تريد أن تحذفني من الوجود كطيار وكفكرة وكعقيدة وهذا كلام خطأ لأنك لن تقوى عليه حتى لو قتلت كل هذا الجيل سينبت جيل جديد عندما قتل الشيخ سيد قطب تصوروا أن هذا الأمر قد انتهى وتصور جمال عبد الناصر ومن معه أن الأمر قد انتهى ما لبث أن عاد أقوى مما كان أليس كذلك؟
بلى
ووجدنا في مرحلة السبعينات وبعد الثمانينات والتسعينات إلى آخره
أنا قضية لنقطة
قضية
إعدام الشيخ سيد قطب
نعم قضية الإسلام
نعم.
قضية عادلة ينبغي علينا حكاما ومحكومين مؤسسات وشعب أن نقف على الحقيقة لماذا نختلف و ويتهم بعضنا بعضا بهذه الاتهامات، ولماذا يصل الأمر فيما بيننا أن نحتكم فيما بيننا إلى السلاح؟ هناك دافع، الإعلام يصور هذا الدافع عند السلفية الجهادية أنه دافع إجرامي
طبعا،
وأنه دافع إرهابي
نعم،
وأن دافعه تطرف التطرف، وأن دافعه مفاهيم وعقائد الخوارج، وعلم الله عز وجل أن هذه أكاذيب وأباطيل وإن شارك فيها بعض الدعاة من الإسلاميين. نحن الآن نريد أن نعرف لماذا تقف السلفية الجهادية هذا الموقف، وأنت رجل داعية وكنت معنا في السجن قبل ذلك، وأنت شاهدت، يعني أنت جئت في مرحلة كانت السجون قد ارتاحت قليلا، ولكن أيضا أدركت وسمعت وعشت بين الشباب. لما هذا الصراع؟ الجيش المفروض فيه أنه مؤسسة تحمي البلاد من العدو الخارجي، وأيضا تحمي الشرعية الدستورية والنظام القائم، أليس كذلك؟
بلى.
نعم، النظام القائم والشرعية الدستورية تقوم على الحق أم على الباطل؟
الحق.
تقوم على الإسلام أم على الكفر؟
لا، على الإسلام.
تقوم على الحلال والحرام أم تقوم على الإباحية؟
لا، لا تقوم على الإباحية.
إذن نحن لدينا مشكلة، المشكلة أن الجيش تابع وليس فاعل أصلي، الجيش يتقيد بأوامر الرئيس أو النظام، والجيش يحمي النظام كمهمة من مهماته ويحمي الشرعية الدستورية، أليس كذلك؟
فعلا.
كحمايته لحدود مصر الخارجية. هذه الشرعية الدستورية وهذا الواقع القانوني هو ما نختلف حوله، والخلاف مهم ولا بد أن يتبين، لأن الحاكم هو الذي يضع المؤسسة العسكرية في مواجهة الشعب. حسني مبارك أراد أن يضع الجيش في مواجهة الشعب ويبقى هو بعيدا عن له عن الفتنة وعن القتل والشعب، يعني كان يراد أن الجيش يقتل الشعب والشعب يضرب في الجيش. طب لما كل هذه القضية؟ سنجد أن جميع المفردات كانت ظلم نظام حسني مبارك. هناك مفرد لا يتكلم عنه أحد وتغيب هذه الحقيقة، وهي سر الصراع بين الإسلاميين وأنظمة الحكم في مصر أو في غير مصر، لكن نعم. أنا سأتكلم عن مصر فقط
نعم.
وما في واقع مصر، لا شك أن هناك صراع بيننا كسلفية جهادية وكنظام حاكم في مصر في عهد حسني مبارك وامتداداته، يتمحور الصراع حول القانون الوضعي وحاكمية القوانين الوضعية وحاكمية الشريعة الإسلامية. السلفية الجهادية تنادي بحاكمية الشريعة الإسلامية، النظام وأذنابه يتشبثون بحاكمية القوانين الوضعية. لكن ما هي حقيقة هذه القوانين؟ أنا الآن متأكد أن قيادات الجيش المصري وضباطه لو سمعوا الحقيقة لعدلوا عن رأيه. القانون المصري مثلا،
احنا بننتقل لجزئية اخرى.
نعم،
انا اريد ان الخص ما مضى في نقطتين. النقطة الاولانية ان تيار السلفية الجهادية وما يحدث على ارض سيناء وخصوصا في شمال سيناء لا يعالج بالعنف.
نعم،
ولا بالقوة.
انا بأدعو الجيش للتوقف عن اطلاق النار وعن قتل الشباب عشوائيا
ويكونوا من الطرفين
وبلا تمييز بالتأكيد،
والسلفية الجهادية لا يحملون
السلفية الجهادية اعلنت انها لا تتغير الجيش المصري.
طيب،
لا تتغير الجيش المصري، فعلى الجيش المصري ان يتوقف عن قتل الشباب المسلم بلا تمييز وبلا دليل.
نعم، يبقى النقطة الاولانية
فقط بالتهييج الاعلامي وتهييج بعض الانتهازيين السياسيين الذين يريدون أن يحصلوا مكاسب على دماء الشباب.
مع حضرتك، يبقى النقطة الأولى إن هذه القضية لن تحل بالعنف ولن تحل بالقوة.
نعم،
حتى وإن قضي على هؤلاء الأفراد سيخرج غيرهم.
جيل جديد وسينبت جيل جديد.
إنما نريد أن نعالج القضية من
نعم.
أصولها ومن
أصولها.
أساسها.
من الأساس.
إذن الفكر لا يعالج إلا بالفكر ولا يعالج
نعم.
بعنف.
نعم.
بدليل إن ما خرج للتكفير إلا في معتقلات جمال عبد الناصر.
نعم.
خدت بالك.
نعم.
شكر مصطفى وليد
مصطفى في فتنة 65
في 65 في معتقلات 65.
نعم.
طيب، احنا لما نيجي نقول الفكر هيعالج بالفكر ولا يعالج بعنف، النقطة
نعم.
التانية نريد تحقيقات عادلة تبين لنا الجاني والكل على أن هذه الفعلة يستحق الجناه أن يعاقبوا عليها.
نعم
الفعلة اللي هناك.
نعم لكن
إن حضرتك بتبرئ الطيار السلف الجهادي من هذه الفعلة.
نعم.
وأنهم بريئون من هذه.
نعم.
الفعلة وأنهم لم يفعلوها.
نعم.
الشيء الآخر أن ما يثير حفيظة الشباب السلفية الجهادية إن ما يفعله الأعداء الإسلام سواء في الداخل أو في الخارج.
نعم.
خدت بالك؟ يعني حينما ترى مثلا نرى دماء إخواننا وأخواتنا تنزف في كل مكان في فلسطين ولا في غيرها، لا شك أننا كالجسد الواحد.
نعم.
يجير أدنانا على أعلانا.
نعم.
والكلام ده ليس عند السلفية الجهادية فقط، بل عند
أي
كل
مسلم.
بيغير على دين
لديه ضمير حي وإرادة دينية قوية.
لكن هو ممكن أن الخلاف، عشان إحنا لما نيجي نقترب ونعالج الفكر بالفكر ممكن يبقى الخلاف كيف نصل إلى هدفنا. إحنا ممكن نتفق على الهدف ونتفق على الغاية لكن كيفية الوصول للهدف. فعشان نقرب من الموضوع أكتر بقى، يبقى إحنا قلنا الفكر يعالج بفكر، وينبغي لهذا نزف الدماء أن يتوقف.
نعم.
ونعالج الموضوع وتجرى التحقيقات بعدل ويحاسب الجناه ونحو ذلك. في قضايا بتثير حفيظة السلفية الجهادية من ضمنها تهييج الإعلامي.
نعم.
ما يراه يبقى هذا يحارب الإسلام.
نعم.
يحارب الدين، هذا مما يؤجج الفتنة أكثر.
نعم.
ويهيج أكثر ويثير أكثر وفي الحقيقة لا يعالج.
نعم.
وفي الحقيقة لا يعالج. الشيء اللي أنا عايز أقترب منه، نقترب من عقيدة السلفية الجهادية.
نعم.
ومن فكر السلفية الجهادية.
نعم.
عشان نبدأ نضع أيدينا على الخيوط اللي موجودة. خدت بالك؟ أنا ممكن أجي أقول مثلا أنا بغير على أخواتي في فلسطين، بغير على أخواتي في سوريا، لكن أنا عايز أتصرف مني لنفسي كده. خدت بالك؟ أنا عايز تحكيم الشريعة. حضرتك عايز تحكيم الشريعة وإحنا كلنا عايزين تحكيم الشريعة.
نعم.
أي مسلم عايز تحكيم الشريعة.
نعم.
خدت بالك؟ أي مسلم صادق عايز يحكم. ليه؟ لأن إن الحكم إلا لله، كلام.
نعم.
الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فأنا عايز أقترب من فكر السلفية الجهادية أكثر، وما الفارق بينه وبين عقيدة المسلمين.
نعم. نعم.
وهل هو منفصل عن عقيدة المسلمين؟
لا والله.
ماذا يقولون في الحكم بما أنزل الله؟ هل كلامهم كالذي نعتقده جميعا نحن كمسلمين؟ طيب وكيفية تحقيق هذا عندهم؟ هل يختلف عن الآخرين؟ وما أدلتهم على ذلك؟ وما.
نعم.
وكلامهم في.
نعم.
ميزان الشرع.
نعم.
وعقيدتهم. فنقترب أكثر لنحل المشكلة. تفضل.
أنا والله أحييك على إتاحة الفرصة.
اتفضل.
لعرض عقيدتنا، ويعني أنا سعيد بأن يكون في الإعلام من يسعى لهذا البيان ويعطي هذه الفرصة، ولكي يكون الحوار الحجة بالحجة والدليل بالدليل.
نعم.
والبيان بالحقيقة.
اتفضل.
بالحقيقة نحن نختلف مع النظام الحاكم في تحكيمه للقوانين الوضعية وتحكيمه للنظم الغربية بصفة عامة في واقع الناس، سواء كان في القضاء أو الإدارة أو الاقتصاد أو السياسة إلى آخره. ولضيق الوقت سأعرض لجانب واحد فقط في جانب القوانين الوضعية. أنا كرجل مسلم وأنت كرجل مسلم تؤمن بالكتاب والسنة.
نعم.
وتؤمن بالحلال والحرام.
نعم.
وإلا فلو أنني أو أنك أو غيرك قال أنه لا حلال ولا حرام كفر،
ده انسلاخ عن الدين.
نعم.
نعم.
من رد الحلال والحرام على الله عز وجل كفر. إذا لابد أن نقبل الحلال والحرام. الحلال الذي أحله الله نحله، والحرام الذي حرمه نحرمه.
نعم.
وهذا هو معنى الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية دولة تتقيد بحدود الحلال والحرام،
فليس هي الدولة الدينية التي يزعمها
مطلقا. لا.
نعم.
دولة الكنيسة دولة تختلف تماما.
نعم.
نعم. الدولة المدنية دولة لا تتقيد بحدود الحلال والحرام، والقانون المصري والدستور المصري يؤصل ذلك، والقانون المصري يستحل الحرام القطعي الذي لم يحل في أي شريعة من الشرائع، لا في شريعتنا الإسلامية ولا في شرائع الأنبياء السابقين.
ده القديم ولا الجديد؟
الجديد، القانون الحالي الذي نعمل به الآن.
لا أنا بتكلم إن في دستور بيتعمل جديد، حضرتك بتكلم على الدستور
القديم والجديد. الجديد لسه خرجت منه بعض الايه؟ بعض الفقرات.
بس لسه ما حد لسه.
أنا أتكلم عن الوضع القائم.
نعم.
عن الوضع القائم، وسأديك بالأدلة. أود للمشاهد أن يعلم أن القانون المصري يرفض الدين جملة، ويرفض القيم، ويرفض الأخلاق ويرفض المثل. القانون المصري يأبى أن يحرس الفضيلة وأن يحميها. القانون المصري يحمي الرذائل ويسيجها بسياج من قوة الحماية، وهذا أمر جد خطير، وهذا قلب للحقيقة الدينية. أنا لا أقول هذا من عندي، لكن أنا جئت بمراجع معي لكي يسمع المشاهد وتسمع حضرتك حقيقة الواقع الذي نختلف مع النظام بسببه.
اتفضل.
أساتذة القانون يقولون أن القانون المصري يرفض الأخلاق ويأبى أن يعمل بها، كما أنه يستحل المحرمات القطعية. طب في ماذا؟ في الزنا، في اللواط، في زنا المحارم، في الأفعال الفاضحة إلى آخره. إذن ماذا أبقينا من الإسلام؟ وكيف لي أنا كمسلم أن أتوافق مع نظام على هذا المستوى؟ لدرجة أنه كما سنقرأ هنا في هذا الكتاب إن شاء الله، أن أب في بني سويف عام 1992 من قريب زنى بابنته وأنجب منها سفاحا، وعندما قدمت المحكمة براءته لأن القاضي لم يجد نصا يطبقه عليه، لأن القانون المصري لا يجرم ذلك.
إمتى القضية دي؟
92،
يعني من 20 سنة.
1992. أنا سأقرأ عليك من هذه الرسالة، هذه رسالة الدكتوراه كما ترى، بعنوان الحماية الجنائية للحق في صيانة العرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق مقدمة من أشرف توفيق شمس الدين قاضي. لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كونت من 4 من أكبر أساتذة القانون في مصر، أقروا هذا الكلام الذي سأقرأه عليك والذي نختلف مع النظام القائم بسببه. وأنا أيضا أقرأ هذا الكلام للدكتور محمد مرسي ليكون على بينة من حقيقة القانون الحاكم في مصر. الدكتور محمود نجيب حسني، وهذا زوج الدكتورة
نعم
فوزية عبد الستار، الدكتور عمر سعيد رمضان، الدكتور يوسف قاسم، وده أكبر أساتذة الشريعة في جامعة القاهرة في كلية الحقوق، الدكتور عبد الغفار صالح. يقول الباحث هنا: أخذ القانون المصري الصادر عام 1904 وكذلك القانون الحالي اللي هو بيحكمنا حاليا،
نعم،
الصادر عام 1937 بالمدلول النفعي للعرض، وبناء على ذلك فإن أساس التجريم في مجال العرض هو الفصل بين القانون والأخلاق. ماذا يقول المشاهد؟ القانون يرفض أن يكون التجريم على أساس أخلاقي ويجعل التجريم على أساس نفعي أي إباحي. هل هذا يليق بمسلم؟ وهل هذا يليق بشعب مسلم؟
هذا
ببلد الأزهر
هو جايب موارد،
جايب أمثلة. أنا هقرأ عليك الكلام، نعم، هقرأ عليك التصور، كلام خطير جدا. وأنا أرجو لقيادة الجيش المصري ولرئيس الأركان ولوزير الدفاع أن يسمع هذا الكلام ويتأمله، كما أنني أرجو من الجامع الأزهر أن يسمع هذا الكلام وعلماء يسمعوا هذا الكلام، والدعاء الذين يهيجون على السلفية الجهادية أن يسمعوا هذا الكلام، لأن هذه القضية المحورية في خلافنا مع النظام. فليس كل ما هو خطيئة أو عمل مناف للأخلاق يستوجب العقاب في القانون المصري. ولقد أخذ القانون المصري بالاتجاه المضيق للعرض داخل المدلول النفعي، فلم يأخذ بالاتجاهات الوسطية أو التوفيقية كالقانون الألماني قبل تعديله، وتبنى عقيدة مقتضاها أن العرض هو الحرية الجنسية. العرض عنده هو حرية الإيه؟ تفعل ما تشاء يعني، والتي تقبل التنازل بالإرادة الحرة. فالصلات الجنسية بين من يزيد سنهم على 18 عاما بالرضاء غير مؤثمة في قانون العقوبات المصري، وهذا أول استحلال يا شيخ. كل من بلغ سن 18 من الذكور والإناث إذا زنوا بالتراضي أو وقع اللواط بينهم بالتراضي هذا غير مؤثم في القانون المصري. هذا استحلال للحرام القطعي. نحن نختلف مع النظام، نختلف مع القضاء، القاضي الذي يطبق هذا الكلام نحن نختلف معه، ولا يمكن أبدا أن نوافقه عليه، لأن هذا استحلال. وأنت تعلم أن الاستحلال من الكفر المجمع عليه بين الأمة، حتى الجهل بن صفوان يكفر بالاستحلال، هذا ليس فيه نزاع. حتى نقول خوارج ومرجئة هذا أمر فيه استحلال، ليس هذا فحسب، لكن نسمع بقية أنواع الاستحلال. وكذلك يكون بمنأى عن العقاب أفعال الشذوذ الجنسي بين الذكور والإناث، مما تزيد سنهم على 18 بالرضاء وفي غير علانية. طب هل هذا يستقيم؟ هل يرضى ذلك قيادات الجيش المصري؟ أنا أسأل رئيس الأركان، هل ترضى هذا الواقع؟ هل كنت تعلمه قبل ذلك؟ وأقول أيضا لوزير الدفاع وأقول لكل قيادات الجيش المصري، هل هذا الكلام يرضي أي مسلم؟ هل يمكن لمسلم أن يقبل هذا الكلام أو يقف عنده أو لا يقول أن هذا باطل؟ يعني أنت لو جبت أجهل رجل في الشعب المصري أو جدتي الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وتقول لها الكلام ده، ترضى؟ تقبل؟ توافق؟ تقبله؟
إذا أنا هسأل حضرتك سؤال قبل ما نكمل يا شيخ أحمد.
فضل
حضرتك هتضرب أمثلة وأنا أود يعني
أنا أود أن تترك المساحة حتى أعرف لك المسألة.
أنا هدي لحضرتك
نعم
المساحة
نعم،
لكن أنا عايز أقول لحضرتك نقطة ولإخواننا وأخواتنا المشاهدات. قضية كقضية مثلا للسلفية، هما بيدندنوا الآن والدنيا هيجة ليه؟ مش عشان عايزين يحكموا الدنيا كلها، يحكموا الدنيا كلها بما أنزل الله.
نود أن تبين الحقيقة على السلفية، علي على الإخوان.
الإخوان بيعملوا على تحكيم الشريعة، الجماعة الإسلامية بتعمل على تحكيم الشريعة، السلفية بتعمل على تحكيم الشريعة، بعض رجال الأزهر داخلين برضو بيتكلموا على تحكيم الشريعة. أنا عايز أقول إن تحكيم الشريعة ليست مطلب للسلفية الجهادية فقط،
لكن هناك فرق.
حضرتك الآن بتضرب أمثلة.
هناك فرق.
اتفضل.
السلفية الجهادية لديها جدية في هذا الموقف، ولذلك نحن ندرس هذه القضايا ونبينها للناس. وأنا لذلك قلت لك معركة الشريعة الإسلامية في مصر هي معركة بيان. الشعب المصري شعب مسلم، عندما قيل له أن المادة الثانية إذا ألغيت سيلغى الإسلام، هب الشعب المصري كله، وكانت النتيجة 77، لأنه شعب متدين بالفطرة ويحب الدين. نحن لو بينا للناس هذه الحقائق، أنا وأنت لا يمكن أن نتصور أنه سيتخلف مسلم عن نصرة الشريعة. هل يرضى مسلم بشذوذ الجنسي؟
لا لا يرضى.
هل يرضى باستباحة الوط؟
لا.
هل يرضى باستحلال الزنا؟ مطلقا لا. لكن هذه القضايا غيبت، وللأسف أن بعض الدعاة يشارك في التغييب ولا يعرض الحقيقة. هنا تكمن المشكلة.
أنا هترك حضرتك تعرض اللي عندك.
نعم. أودك فقط أن يعني تأخذ بس الإيه الأمثلة. وكذلك الحال لو اتخذت الصلة الجنسية شكل زنا المحارم، بيعلق في الهامش بيقول انظر مثلا القضية رقم 7362 1992 جنح قسم بني سويف، والتي زنى فيها الأب بابنته وأنجب منها سفاحا ولم تجد سلطة الاتهام نصا يطبق على الواقعة. في أي البلاد نحن؟ في أي البلاد نحن؟ ألسنا في بلد الأزهر؟ ألسنا في مصر المسلمة؟ ألسنا بين شعب مسلم؟ كيف يطبق علي هذا القانون الظالم الإباحي الملحد وألزم به بقوة السلاح ثم يقال لي لا تخرج عليه؟ أبدا، مطلقا أن أطيعه أو أن أستمع إليه، بل لابد أن أخرج عليه وأن أقول أن هذا حرام وهذا باطل، بل هذا كفر، لأنه استحلال للحرام القطعي. أنا أريد أن يرد علي قاضي أو مستشار أو أستاذ قانون فيقول هذا الكلام غلط أو غير صحيح أو مش موجود، أو بعض الدعاة الذين يهيجون من طرف انتهازي وينتهزون الفرص لتحصيل المكاسب التي لا ترضي الله عز وجل، بل تسخط الله عز وجل عليه وتسخط عليه الخلق، أن يقول هذا غير صحيح أو غير واقع. هذا ثابت في أحكام محكمة النقد، هذا ثابت فقهيا أي في شرح قانون العقوبات، هذا ثابت في التشريع نفسه وفي مذكراته التفسيرية، وهناك علماء أنكروا على هذا الواقع المرير. لكن اسمع باقي الكلام الذي يقرره هؤلاء الأساتذة. كأن تقع بين أب وابنته أو بين أخ وشقيقته، انظر إلى أي حد بلغ القانون المصري من القحة أنه يجيز الزنا وفعل الفاحشة بين الأب وابنته وبين الأخ وشقيقته.
مفيش مادة للعقاب.
هذا استحلال، هذا أمر خطير جدا جدا. من أين استقوا هذا؟ هل هؤلاء من أتباع النبي محمد حقا؟ هل هؤلاء يؤمنون بأن القرآن منزل من السماء؟ هل يؤمنون بسنة النبي؟ هل يؤمنون بأننا مسيرون بمبدأ اسمه الحلال والحرام؟ أم أنه لا معنى للحلال والحرام؟ من وضع هذا الكلام؟ من يحملنا عليه؟ من يحملني عليه بقوة السلاح؟ أنا متأكد أن كثير جدا من القيادات العسكرية في الجيش المصري تعلم هذا الكلام، ومتأكد أيضا أنهم إذا عرفوا لن يقبلوا، ولذلك أود لهم أن يبحثوا وأن يقرأوا وأن يراجعوا ما أقول. هذه إشكالية، ليس أحمد عشوش الذي يقول هذا الكلام، هذا الكلام يقوله أكبر أساتذة القانون في العالم العربي، وهذه رسالة دكتوراه، ليست هذه فحسب. أنا معي مرجع لعميد كلية حقوق وستسمع ما يقول هذا العميد بشأن هذا الواقع. لذلك نحن نختلف، نحن نرفض هذا الواقع، لا يمكن أن نقبله، لا يمكن أن نسيره، لا يمكن أن نحكم عليه إلا بالضلال، لا يمكن أن نحكم عليه إلا بالخروج عن الهدي. هل مطلوب مني أحمد عشوش لكي يرضى عني الناس أو ترضى عني بعض الفئات الانتهازية أن أقول للأب أن يزني بابنته أو للأخ أن يزني بشقيقته؟ لا والله لا أقوله، لا أقوله ولو مزقت مطلقا، بل هذا هو عين الباطل، هذا هو الاستحلال. لا أتصور أن الشعب المصري سيتأخر في دفع هذا الباطل إذا علمه، لكن الجريمة، من الذي غيب هذه الباء في معنى الشعب المصري؟ من الذي يصور للناس أن هذا القانون إسلامي وأن هذا القانون يقر وأن القضاء محترم والقانون محترم؟ لا لا أحترمه.
هل في فرق بين نقطتين؟ هل في فرق بأن القانون يأمرك بأن تفعل أو القانون لا يجرم هذه النقطة؟
تلتقي.
هل في فرق ولا ليس هناك فرق؟
تلتقي، الفرق نظري لكن تلتقي، لأنه عندما لا تجرم فأنت تستحل، والاستحلال جريمة. تمام. طب هم، أنا أيضا سأتيك بالعلة لماذا يستحلون الزنا، لأنهم يعتقدون أنه من الحريات الشخصية بالنص، هذا سأقرأه عليك أيضا. تمام. فهذا كفر رأسا، أن تعتقد أن الحرام حلال، مش ده استحلال؟
نعم.
وهذا كفر. كل هذه الصلات يعاقب عليها الدكتور، يقول فهذه الصلات غير معاقب عليها في القانون المصري متى كان مرتكبوها تتجاوز أعمارهم سن الرضاء اللازم لصحة التعبير عن الحرية الجنسية، وتعدد الأزواج لا يخضع للتجريم إلا باعتباره زنا فحسب، اللي هي يعني لو واحدة اتجوزت أكتر من إيه؟ من رجل، اتنين أو تلاتة، بيعتبروا ديت جريمة إيه؟ زنا عادية، وطبق عليها جرائم إيه؟ الزنا. يعني بمعنى إن الزوج الأول لو ما اشتكاش لن تصار ضدها إيه؟ قضية. ولذلك فانه اذا تزوجت امرأة من زوجين في وقت واحد ورفض الاول تحريك الدعوة الجنائية عن الزنا فان الواقعة تكون خارج مجال التجريم. طب ده يليق، ده يليق بدولة مسلمة؟ اين شيخ الازهر؟ اين المفتي؟ اين الدعاة الذين يهيجون الان على السلفية الجهادية؟ اليس اولى بهم ان يهيجوا على هذا الواقع وان يقولوا كلمة الحق وأن يبينوا أن استحلال أن يزن الأب بابنته كفر وأن هذا القانون واجب التغيير؟ عندما نقول الحجة بالحجة والدليل بالدليل.
أنا مع حضرتك لأن احنا هناخد فصل وهنعود مرة أخرى إن شاء الله، لكن أنا أود أن أقول لحضرتك الفترة الماضية من أول أحداث الثورة إلى الآن، لو في متابعة لبرامج مثلا، لمجموعة من البرامج، يعني برامج زي برامج قناة الرحمة أو معظمها، هتلاقي معظم التناول، خدت بالك، تناول يدور حول تحكيم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. خدت بالك، يعني في ناس، يعني أنا مش عارف إن الدنيا كلها الآن والليبراليين والعلمانيين وكل ما تراه، أظن هم كمان أبرزوا هذه القضية، عايزين يحكمونا بكذا، عايزين كذا، عايزين كذا. أظن المطلب وصل لكل الناس،
شيخنا
إن احنا عايزين تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى، ووصل الكلام ده لكل الناس. وحضرتك لسه بتقول إيه؟ الناس لما عرفت إن المادة الثانية في الدستور هتمس قامت. طب مين اللي قال للناس عن المادة الثانية في الدستور؟ فأنا سأجلس أيضا بعد الفاصل مستمعا، لأني أود أن أحل القضية، نجعل
نتمنى حل القضية الله.
فأنا هترك حضرتك برضو إخواننا المشاهدين والمشاهدات، هترككم إن شاء الله مع الشيخ أحمد، نسمع عايزين نسمع ونفهم عشان نعرف إزاي نحل القضية، لأن إحنا عايزين نحل القضية من أساسها. لا نريد مزيدا من الدماء، لا نريد مزيدا من التأخر، لا نريد أن يلعب أعداؤنا بنا. فابقوا معنا إلى هذا الفصل ونعود إن شاء الله تعالى، وإلى أن ألقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والفرحة جائدة كبرى
سنعود بإذن الله
والقصر ما أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.